الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من صحيح الإمام أبي عبد الله، كتاب فضائل المدينة. قال: باب الإيمان يرز إلى المدينة، أي يرجع ويضم إلى المدينة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. كم في التقريب إبراهيم بن المنذر يا شرف عندك يا عبد الكريم؟ واحد هو هذا، ليس في التقريب إبراهيم بن المنذر إلا هذا. قال: حدثنا أنس بن عياض بن ضمرة قال: حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي الإيمان يرجع إلى المدينة حين كثرة الفتن والإحن، والله المستعان. وهذا دليل على حفظ الله لهذا المسجد وحفظ المدينة من تربص المتربصين. قال: أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق للمدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده. أما القول لزيارة قبره، كان الأولى أن يؤخره ليقول لزيارة مسجده والصلاة فيه، وإذا أحب أن يزور القبر إذا جاء المدينة فلا حرج، أما شد الرحل لزيارة القبر فلا تجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فإياك أخي المسلم أن تقول: أنا سأذهب المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قل: سأذهب المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى هناك لا حرج عليك أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم على أصحاب أحد، وتسلم على أصحاب البقيع. حتى الصابوني رحمه الله وقعت له هذه الزلة. الصابوني صاحب كتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وقعت له هذه الزلة، قال: أكتب هذا وأنا بطبرستان متجه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زلة. والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. التبرك بالآثار لا يجوز، وأما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، أو التبرك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي كان منهم، والقرون والقرن الذي كان منهم، والذين يلونهم، والذين يلونهم خاصة. وقال القرطبي في تنبيه على صحة مذهب أهل السنة وسلامتهم من مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع، وأن عملهم حجة كما رواه مالك، انتهى، هذا لا يسلم له. عمل أهل المدينة الصحيح ليس بحجة. قال: باب إثم من كاد أهل المدينة، أي إثم عظيم، من مكر بأهلها مكر الله به. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن جعيد، الفضل بن موسى عن جعيد، اسمه جعد ويلقب جعيد بن عبد الرحمن، شهر بذلك، عن عائشة هي بنت سعد، وهذه هي التي كانت صغيرة في زمن سعد، فقال: يا رسول الله ليس لي ابن إلا ابنة، وقد رزقه الله غير ذلك. قالت: سمعت سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، كان مجاب الدعوة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. انماع أي ذاب وانتهى وذهبت فتنته، هل يبقى للملح في الماء أثر إلا الطعم، فكذلك ذاك يذهب ولا يرى له أثر. قوله إلا الماع أي ذاب، وفي رواية مسلم من طريق أبي عبد الله القراض عن أبي هريرة وسعد جميعا فذكر حديثا فيه من أراد أهلها بسوء أدابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي هذه الطريق تعقب على القطب الحلبي حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري. نعم، في أفراد مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أدابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال عياض هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الأخرى وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة، ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياته النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار. لا يمنع أنه في الدنيا تنماع فتنته وفي الآخرة قد يعذب هذا العذاب، إلا أنه قد يقع ضرر على أهل المدينة كما وقع لهم ضرر في الحرة وفي غير ذلك من المواطن والمواقف. قال باب آطام المدينة. آطام بالمد جمع أطم بضمتين، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، وقيل هي هو كل بيت مربع مسطح، يعني كانت فيها أطم وآطام كما هو الحال في اليمن، حصون كثيرة ما من بلد تصل إليه إلا وتجد فيه حصنا، إنما الآن انتقل الناس إلى السهول، وإلا فالأصل أن سكن الناس كان في الحصون، وكانت مدنهم وقراهم في أعالي الجبال خوفة الأعداء وبعد عن أماكن الآفات. الآن الناس جهال، ربما يبني مكان في السيل لتأخر المطر، أما العرب القدامى عندهم حكمة مكان السيل للسيل، يعني يطول الزمن أم يقصر، لا تبني في مكان السيل. بنوا في جدة شوارع كبيرة وتوسعوا، وإذا بالسيل ينزل دخل البيوت وأخذ السيارات وأخذ الأنفس، مكان السيل للسيل، يعني عبارة قصيرة مع معنى عظيم. وهذا كانوا بعيدين عن النامس، الآن أحدهم يبني له بيت جنب البئر يقول لك النامس شغلني، أنت الذي أتيت إلى أماكن وجود النامس. وهكذا يذهب يبني له بيتا بين الأشجار ويقول الثعابين والفئران وأزعجتني، أهرب منها في رأس الجبل وأعمل لك حوش، وإذا أتى إليك شيء يسهل قتله. فأنا رأيت خيبر فلها أطم مثل هذه الآطام، يعني كانت خيبر مزارع وعيون، من رأى دماج شبيهة بها في بعض المزارع والعيون، وتحيط بها الجبال منها هنا ومنها هنا، بنيت أطم في رؤوس الجبال. ولذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. قال حدثنا علي بن عبد الله، أما هذا من يقول ما أعرفه؟ أنت يا محمد تعرفه؟ ما عرفته؟ ننظر حسين، تعرفه يا حسين؟ وأنت يا بليغ؟ علي بن عبد الله بن المديني، عيب ما نعرف هذا، كيف لو جينا عنده نقول له يا علي بن عبد الله أنت ابن من؟ سيسخر منا ويعجب منا، هذا أشهر من نار على علم. قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن عبد الله، البخاري إمام الصنعة إمام أهل الحديث يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن عبد الله، قال ابن المديني ولا عندي. فمرة ثانية ما تنسون هذا الرجل، كان يلقب بحية الوادي، إمام في العلل، وما وقع بينه وبين أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين إلا بسبب توقفه في مسألة خلق القرآن، وهو لم يتوقف شاكا، إنما خاف على نفسه من الضرب والسجن. حتى يذكرون أن البخاري تأثر بعلي بن المديني جدا في اختيار شرطه الذي مشى عليه في الصحيح. وذكر بعضهم أن خطبة مسلم التي في مقدمة الصحيح ليس رد على البخاري، إنما هي رد على علي بن المديني. وجمهور العلماء على أن الذي شهر الحديث الحسن هو الترمذي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن يعني الحديث الحسن قد وجد في كلام علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله بن جعفر قال إنه الدين أبي ضعيف. أبي ضعيف، ما الذي حمله على هذا التصريح؟ الدين، لا محاباة في الدين. والآن بعضهم يريدك تسكت عن كثير من المبتدع الضلال، هذا لا يستقيم، لا يستقيم السكوت عن المبتدعة. السكوت عنهم تغرير بالعامة. قال حدثنا سفيان، من يقول من هو؟ ابن عيينة أبو محمد الهلالي، لازم عمرو بن دينار 20 سنة، 20 سنة يلازم شيخ واحد، ولذلك نبل وصار إمام، حتى قالوا عند موته من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. بيت عظيم يدل على أن الإسلام فقد بموت سفيان علم، أو أن الناس فقدوا بموت سفيان علم، إلا أن الله عز وجل يخلف. قال حدثنا ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم، قد تكرر مرارا. قال أخبرني عروة وهو ابن الزبير الصابر المحتسب، قال سمعت أسامة رضي الله عنه، وهو أسامة بن زيد لقبه الحب بن الحب، كان أسود اللون، فطعن بعضهم في نسبه فجاء مجزز فرأى قدمه مع قدم أبيه وقد غطى رؤوسهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وأخبرها بذلك. وهو أصغر قائد جيش نصبه النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله على يديه للمسلمين خيرا. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أشرف أي نظر من مكان مرتفع، رقاه ثم جعل ينظر إلى المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من دلائل نبوته. إني لأرى مواقع الفتن، كثرة الفتن ومواقع سقوط الفتن، خلال بيوتكم أي نواحيها كمواقع القطر، شبهها لكثرتها بمواقع القطر، انظروا القطر كم ينزل عند نزول المطر، كذلك الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري، أي تابعوا سفيان. قال رحمه الله شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون، وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلم جرة، ولا سيما يوم الحرة. والرؤيا المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي. فتن عظيمة يا أخوة وقعت على المدينة، وسلم الله من سلم ورفع الله بها من رفع، وأصحاب الفتن ذهبوا. قال باب لا يدخل الدجال المدينة، رحمة من رحمة الله بهم أن الدجال مع شره لا يدخل المدينة، ولشدة فتنة الدجال أمرنا الله أن نستعيذ به، أن نستعيذ به من فتنة الدجال في كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وسيأتي ذكر الدجال في باب الرقاق إذا وفقنا الله وأحيانا إلى ذلك الزمن. والدجال هو رجل من بني آدم، فتنة أصله من اليهود، ثم يدعي الربوبية، مكتوب بين عينيه كفر، وفي رواية كافر. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه سعد بن إبراهيم الزهري عن جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فالسند مسلسل بالزهريين، عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، أي يحرسانها. وقد تقدم معنا أن الدجال يأتي همته المدينة فترجف المدينة، فيخرج كل منافق ومنافقة ومشرك ومشركة. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذا من بركة تلك البلاد، استجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. أريد أسألك زيادة بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة في حديث أبي هريرة، من زادها؟ نعيم بن المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر، فهي زيادة شاذة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال: حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قيل في ترجمته: كان يصلح للخلافة إلا أنه ليس من قريش، وكان قوالا بالحق. وكان شيخنا مقبل إذا ذكر الأوزاعي ذكر معه ابن باز في أغلب تراجمه ودروسه، لأنه يرى أن ابن باز كان قوالا بالحق، وكان يشفع للفقراء والضعفاء. قال: حدثنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. فيه فضيلة المدينة، وفيه رد على أولئك الذين يقولون من سعادة أهل اليمن أنهم لا يدخل عندهم الدجال، هذا غير صواب. الدجال يطأ الأرض إلا مكة والمدينة، ويقولون من شقاوتهم أنهم لا يرون المسيح ابن مريم، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. نعم، المسيح ينزل في الشام ويحرز الناس إلى جبل الطور، والله أعلم قد ربما يرحل بعضهم إليه، وفيه أن الله هو الحافظ، والله عز وجل هو المدبر للأمر. انظر كيف يخرج المنافقين صف المدينة، لأن الدجال إنما يتتبع أهل النفاق الذين يتبعونه، فيخرج الله إليه المنافقين والكفار. قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله نصب إلى جده، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. من يأتينا بهم قبل أن ننتهي؟ هات. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. الوقت ضيق، وإلا كنا فصلناهم. قال أن أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، أطول حديث روي في الدجال حديث أبي قتادة عند ابن ماجة إلا أن في سنده ضعف، ويليه في الطول حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتاب اسمه قصة الدجال على حديث أبي أمامة، وزاد له الشواهد منها هنا ومنها هنا. وألفت بفضل الله أنا تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، لكن على التبويب. فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، بعض الصباخ التي بالمدينة خلف أحد كما جاء في بعض الأحاديث، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، رجل من أهل الحديث، من أهل العلم، من أهل السنة، ليس من أهل البدع، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. ذهب بعضهم إلى أنه الخضر، والصحيح أنه رجل من أهل الحديث، وإنما المراد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حدث الصحابة، والصحابة نقلوا لنا العلم، وهذا دليل على أن عنده علم. فمن أسباب السلامة من فتنة الدجال العلم، وهذا قد ذكرته في ذلك الكتاب. انظر إلى هذا الرجل يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقول لأصحابه فيقولون لا، فيقتله سلطه الله عليه ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، يعني مع أنه قتله ثم أحياه يقوم لعلمه ولثباته ولبصيرته يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنك الأعور الكذاب. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه، يريد أن يقتله يذبحه، فيجد على ترقوته ماذا صفيحة من فضة فلا يتمكن من قتله ولن يسلط على أحد بعده، ثم يأخذه بيد ورجل ويلقيه فيما يزعم أنه نار، فهو ألقاه في الجنة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.